بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام الإجارة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مسألة ضمان الطبيب إذا باشر العلاج بنفسه وأوجد ضررا على المريض ولم يتبرأ قبل الإقدام على العلاج، كان ضامنا بمقتضى قاعدة الإتلاف من جهة وبمقتضى رواية السكوني من جهة أخرى. والمناقشة في سند رواية السكوني قد سمعتها فيما مضى، دلالتها تامة ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن فيما إذا لم يباشر الطبيب العلاج للمريض، وإنما اقتصر دور الطبيب على وصف العلاج أو الدواء، بمعنى لم يتصدى الطبيب للعلاج مباشرة، وإنما كان دوره متمثلا في كتابة دواء للمريض، وصف للمريض العلاج، تناول المريض هذا العلاج الموصوف، حصل للمريض ضرر جراء تناول هذا العلاج. هنا هل يضمن الطبيب الضرر الذي وقع على المريض جراء استخدام هذا العلاج أو لا؟ مثلا ترضوا أن ألفا راجع الطبيب يشتكي ألما في الصدر أو ألما في الباطن، فكتب له الطبيب دواء وتبين أن هذا الدواء له مجموعة من الآثار الجانبية، تحسس بدنه، إحمار، حصلت له حبوب أو ما شابه جراء تناول الدواء، لم يخبر الطبيب المريض أن للدواء آثارا جانبية. هنا هل يكون الطبيب ضامنا للضرر الذي وقع على المريض أو لا يكون الطبيب ضامنا الضرر الذي وقع على المريض؟ يقول المصنف في مثل هذه الحالة لا يضمن الطبيب الضرر الذي وقع على المريض. لماذا؟ يقول لأن المقتضي للبناء على ثبوت الضمان على الطبيب قاصر عن إثبات ذلك. ما هو المقتضي الذي نتصور دلالته على ثبوت الضمان على الطبيب؟ قال لا يخلو المقتضي عن واحد من أمور ثلاثة، إما أن يكون قاعدة الإتلاف، وإما أن يكون رواية السكوني، وإما أن يكون قاعدة الغرور. واحدة من هذه الأمور الثلاثة هي التي سوف توجب البناء على ثبوت الضمان على الطبيب، فإذا كانت الأمور الثلاثة قاصرة عن الضمان الحين بجعبها، فإذا كانت الأمور الثلاثة قاصرة عن الدلالة على ثبوت الضمان على الطبيب لم يضمن. فإذا تمت دلالتها على الثبوت ضمن، إذا قصرت دلالتها عن الثبوت لم يضمن. خب زين، هو يريد أن يقرر ما يوجب الضمان لا يفيد الضمان، يبغى هذا الكلام حتى يكون المقتضي قاصر. صار واضح؟ زين، تعالوا نلتفت إلى هذه الأمور الثلاثة. أمر الأول قاعدة الإتلاف، أن من أتلف مال أحدين كان له ضامنا، فبالتالي يتحقق الكلام بانطباق الكبرى والصغرى، من أتلف مال أحدين كان له ضامنا، هذه الكبرى، الكلام في الصغرى. لا بد من صدق عنوان الإتلاف على من؟ على الطبيب، يعني أن ينسب الضرر الذي وقع على المريض إلى من؟ إلى الطبيب. فإذا نسب الضرر الواقع على المريض للطبيب زين صدق عليه أنه أتلف مال الغير فيكون ضامنا. أما إذا لم تثبت نسبة الضرر الواقع على المريض للطبيب فحينئذ لن يكون ضامنا. يقول المصنف قاعدة الإتلاف لا تجري في المقام، لماذا؟ لعدم انكشاف الإتلاف للطبيب، لأن الفارض أن المريض قد استعمل الدواء باختياره وهو قادر على تشخيص ما فيه مصلحة لكونه عاقلا فاهما مريدا قادرا على المعرفة والإحاطة، بالتالي أقدم على تناول الدواء بإرادته واختياره وهو عاقل، فلا يكون الطبيب هو سبب الإتلاف الذي قد حصل إليه. قد يقول أحدكم نتمسك بقاعدة السبب أقوى من المباشر. معنى مر عندنا السبب، مر عندنا المباشر يكون أقوى من السبب. كيف؟ الذي عمد إلى عملية الإتلاف مباشرة، مرنا لا يتولى الإتلاف مباشرة وإنما يكون سببا لحصول الإتلاف. كيف مثلا؟ لاحظوا عندي طفل الآن، وهذه قدامي الآن سيارة شيخ موسى موجودة، جيت أنا مسكت مربوع وعطيت الطفل زين وقلت له أشأ وتركته، يعني الطفل إذا أخذ المربوع وش بيسوي؟ بيروح يغسل السيارة؟ ها؟ طبيعي بيروح يكسر السيارة. فهنا يقولون السبب أقوى من المباشر، عدل لولا؟ أحيانا يكون هكذا، أحيانا لا، هو الذي يباشر الإتلاف، أحيانا السبب يكون أقوى من المباشر. هي قد يقولون هكذا، صحيح المباشر لتناول الدواء من المريض، لكن الطبيب هو الذي قد كتب الدواء فيكون السبب أقوى من المباشر، وبالتالي يلتزم عندها على ترتب الأثر. أقول قاعدة السبب أقوى من المباشر لا تجري في المقام. لماذا؟ لأنهم يشترطون في جريان قاعدة السبب أقوى من المباشر أن يكون الواقع عليه الضرر لا يمتلك القدرة على التشخيص. مثلت بالطفل، هذا الطفل اللي راح كسر السيارة ده ما يمتلك القدرة على التشخيص بأن هذا صح وبأن هذا مو صح. طفل ما يعرف أن مصلحته في عدم كسر السيارة، مجنون ما يعرف أن مصلحته في عدم كسر السيارة. ولذلك إذا كان المريض مريدا مختارا الإتلاف ينتسب إليه ولا ينتسب الإتلاف للطبيب حينئذ، عليه لا مجال يا سيد لجريان قاعدة الإتلاف في المقام ولا قاعدة السبب أقوى من المباشر لقصور المقتضي فيهما عن الشمول للمورد، فلا ضمان على الطبيب. هذا الدليل الأول، صار واضح؟ طيب هل قلنا مفاد قاعدة السبب أن يعمد إلى إيجاد الإتلاف بواسطة، مو هو اللي باشر الإتلاف. مثلا جبت أنا طفل وأعطيته مربوعة وقلت له روح اضرب شيخ علي، فشيخ علي انكسرت إيده، أنا ما أنا المباشر لإتلاف إيد شيخ علي، أنا سبب، هل اللولا؟ فهني سري معنات قاعدة السبب أقوى من المباشر، يعني أستخدم آلة طفل مجنون زين لكي يقوم بإتلاف شيء حتى يتحقق الغرض. العفو عن المساجين،
لكن المساجين تكبر مثلا لشيخ علي وقال أنا عندي خولنج.
أيوة.
قمت أنا باشرت الخولنج بدل ما يصح الخولنج اخترق الطهر كامل.
صحيح.
الآن المتسبب هو اللي جرى نفسه علي.
لا، هذه رجعنا موضوعنا أمس يا ابني، هذا موضوعنا أمس، سماحات تطبب عاد اللولا، وما دمت قد تطبب فتكون ضامنا إلا إذا أخذت البراءة. مقتضى بحثنا أمس، بحثنا أمس أن الطبيب إذا عالج المريض وترتب الضرر على المريض وكان الطبيب ضامنا شريطة أن لا يكون مقصرا وأن لم يأخذ البراءة من المريض، فبالتالي ما دام خرب ظهر الشيخ علي تمام. هذا نفس الكلام، هذا الحين بصير سبب. قال لي طال المثال الآن، أمرت يجري وأنا ما نوارد في الخولنج، فعلا جر الجال واخترب الظهر من الألف إلى الياء، فبالتالي هذا صار الآن السبب، صار السبب أقوى من المباشر، لأن شيخ علي يعتقد فيك ويرى أنك أنت رجل أهل إيمان وصلاح وتقوى ونصوح، فبالتالي عول عليك وانت رح ألقيت في غبة وديت لواحد ما يعرف يسوي شيء، فبالتالي صار السبب أقوى من المباشر. أنت بالحقيقة اللي أكله
الشيخ
علي مريد المقتنع هذا الكلام رجعنا ما عليه ما تقع قاعدة السبب. نحن نقرب الآن أصل الفكرة، ما تقع قاعدة السبب صحيح زين، لا تجري صحيح لكونه مريدا مختارا. سنريد نقرب الفكرة للسيد أن صار الإتلاف من السبب أقوى من المباشر لأنه كان الاعتماد عليه. أعود لما أنا فيه. إذن النتيجة أن المصنف يقول بأن المقتضي لقاعدة الإتلاف قاصر، وذلك لأن الطبيب ليس هو المباشر للعلاج وإنما هو واصف للدواء. أقول يمكن الإشكال على ما أفاده المصنف بالتالي، ما هي نكتة عدم جريان القاعدة يا إخوان؟ قال لأن المريض مريد مختار قادر على المعرفة والتشخيص، صح لو لا؟ أقول الاختيار والإرادة الموجودان عند المريض في هذا المقام بحكم العدم، المريض في المورد لا يختلف حاله عن حال الطفل الذي لا إرادة له. لماذا؟ لكون المريض جاهلا بما يحتاج من علاج وما هو الدواء الصالح له. يا إخوان أنا الآن راجعت الطبيب فكتب لي الطبيب دواء عن الاكتئاب، ما أدري عنه، كتب دواء زين، جيت قريت الوصفة بعد أنا متطور زين، جيت قريت الوصفة لهذا الدواء لعلاج الاكتئاب النفسي، أما عندي اكتئاب نفسي ليش كاتب لي الدواء زين؟ أما أدري، بالتالي ثقة مني في المريض تناولت الدواء، فعوضا عن أن يعالج الاكتئاب النفسي صار عندي اكتئاب نفسي زين. هذا الكلام هنا، فبالتالي المريض في الحقيقة زين في مقام العلاج أو تلقي العلاج مثله مثل الطفل، لا يمتلك إرادة ولا اختيارا لأنه ليس مطلعا بأي علاج يحتاج أو إلى أي علاج يحتاج، صلاح هذا الدواء من عدمه زين. هو في الحقيقة إنما يترك الأمر لما يقرره الطبيب، ملتزم بما يصدر عن الطبيب، فقد يسلم نفسه إلى الطبيب تسليما تاما، جعل أمره تحت تصرف الطبيب مثل الطفل الذي جعل كافة شؤونه بيد أمه. بناء على هذا سوف تصح نسبة الإتلاف إلى من؟ إلى الطبيب لا إلى المريض، ويكون ضمانه على القاعدة. نعم من حق شيخ شاكر أن يقول جوابكم يستدعي التفصيل، في بعض الحالات ليلتزم أن المريض لا يمتلك القدرة فعلا، أما إذا كان المريض يمتلك القدرة لازم كلامكم التفصيل. إذا كان المريض ممن له الدراية والمعرفة والقدرة على معرفة ما يحتاج، عندنا بعض المرضى هو يقول لك عندك أنا ما أحتاج إلى شيء، أنا فقط يعطوني بلدون وانتهت القصة، ما له داعي لا أروح الدكتور وفحص، أو يروح الدكتور يقول لي يا دكتور اكتب لنا بس حبتين بلدون هذا اللي نحتاجه، أنا أعرف بمرضي بدائي ودوائي، أنا أعرف ماذا عندي وماذا أحتاج، فقط أجي أنا أبغى الوصفة ليس إلا عدل لولا. هذا لا يمكن القول بأن الطبيب هو المباشر فنسلم. أما مثلي وأمثال اللي ما يدروا أميين يروح للطبيب يسلم رقبته زي ما يسلم رقبته للحلال، فبالتالي ما عنده أي مشكلة، اللي يقرر الطبيب يلتزم حينئذ. ففي مثل هذه الحالة ماذا يقرر؟ يقرر بأن الطبيب هو المباشر، وبالتالي الطبيب يكون ضامنا. فالأنصاف أن رفع اليد عن القاعدة بقول المطلق في غير محله لا أقل من البناء على التفصيل. روشان زين. هذا بالنسبة إذن للأول. الثاني مما يمكن الاستناد إليه في إثبات الضمان لنصل إلى أن المقتضي قاصر، يقول المصنف الاستناد إلى رواية السكوني التي تقدم ذكرها، حيث أن المستفاد منها تقريب دلالتها على الضمان. تقريب دلالتها على الضمان أنه الطبيب، يمكن لو نقرأها يمكن أحسن. طلعوا هذا 19 و29. نعم طلعنا هذا أقوم كم أي باب؟ 24 إيجارة. تسعة وعشرين صفحة كم؟ 62. 260. لا إله إلا الله. بني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. تقريب الاستدلال بدلالتها لدلالتها على وجوب الضمان مطلقا، أن يقال إن لزوم الضمان على الطبيب أو المستفاد من الرواية لزوم الضمان على الطبيب من دون فرق بين كونه قام بعملية العلاج أم قام بوصف الدواء. من تطبب فبالتالي من اشتغل بشغلة الطلابة سواء كان واصفا للعلاج أم كان واصفا أم كان مباشرا للعلاج، فيكون مفاد الرواية الضمان مطلقا، فكيف تتمسكون بأنها خاصة بما إذا باشر العلاج؟ هكذا يقرر. يجيب المصنف يقول: دلالتها على وجوب الضمان حال وصف الدواء فقط غير تامة. لماذا يا شيخنا؟ يقول: لأن كلمة تطبب ماذا تفيد؟ يقول: كلمة تطبب تفيد أخذ قيدية المباشرة في العلاج، تطبب يعني باشر العلاج بنفسه، ولذلك لا يقال لمن اقتصر دوره على مجرد وصف الدواء أنه تطبب، بالتالي يلتزم بانصرافها أو اختصاصها بحالة المباشرة لا حالة وصف العلاج، وعليه تكون قاصرة عن الدلالة على ثبوت الضمان. روشان هكذا. كلام جدا جميل، هذا اللي بقول أنا بعد ما قصر. يلاحظ عليه بعد كلام شيخ باقر، احنا بس بنصيغه بصياغة يعني شوية مبهرجة مرتبة بس يعني، ولا كلامه كلام العلماء. خب، يلاحظ على جواب المصنف بحصر الرواية بما إذا كان المورد مورد مباشرة لا ما إذا كان مورد وصف علاج، بالتالي أقول: الظاهر من التعبير بكلمة التطبب خب أنها بمعنى أعم من المباشرة ووصف الدواء، وبعبارة أوضح: المتفاهم العرفي يفهم من كلمة التطبب زين عبارة عن القيام بمباشرة أعمال الطب. مباشرة أعمال الطب كما يشمل العلاج بالمباشرة يشمل وصف الدواء أيضا، لأنه يصدق عليه تطبب عرفا. بناء على هذا سوف يكون الخبر المذكور أعم من مباشرة العلاج أو وصف الدواء، فيثبت للخبر إطلاق، وبالتالي يكون شاملا لما إذا وصف العلاج كشموله لما إذا باشر العلاج. صار واضح؟ حد عندكم اعتراض اعترضوا، دافعوا عن المصنف، قولوا بأن تطبب مختص بخصوص شنو؟ بخصوص من المباشرة، اعترضوا. الدليل الثالث، إذا إلى هنا خرجنا أن دليلين عندنا تامان للبناء على ثبوت الضمان حال وصف العلاج، والدليل الأول في الجملة لا بالجملة، أما الدليل الثاني بالجملة. صار واضح؟ نعم. مشكلتنا هي الدليل الثاني السند. الدليل الثالث الذي يمكن الاستناد إليه والمصنف يقرر أن المقتضي قاصر قاعدة الغرور. طبعا إجمالا أقف عند هذه القاعدة. قاعدة الغرور أو الغرور هذه يعبر عنها في كلمات الأعلام بالتالي: بقاعدة المغرور يرجع إلى من غره، أو يعبر عنها المغرور يرجع إلى الغار. ما هو مفاد هذه القاعدة؟ مفاد هذه القاعدة أن الغرور أو الغرور سبب، طبعا المقصود بالغرور والغرور يعني التغرير، زين أحسنتم، الجهالة، أن التغرير سبب من الأسباب الموجبة للحكم بضمان من خدع أحدا وأوقعه في فعل يوجب عليه الضرر. ولذلك الغار هو من خدع الغير وأوقعه في الفعل الذي يوجب له الضرر، المغرور هو من انخدع بما صدر من الغار. صار واضح؟ فإذا الغار هو الخادع والمغرور هو المخدوع، وتالي عندنا الضرر. طبعا لهم كلام طويل في كيفية الاستدلال على هذه القاعدة، وقد ذكرت في كلماتهم عدة وجوه للاستدلال عليها، منها الاستدلال عليها بالإجماع، منها الاستدلال عليها بسيرة العقلاء المنعقدة في معاملاتهم وأعمالهم على مطالبة الغار لهم عندما يتضررون بسببه. وقد جعل البوجناردي قد صلى تربته الطاهرة في قواعده الفقهية هذا الوجه أحسن الوجوه الذي يستدل به على القاعدة. من الأدلة التمسك بقاعدة لا ضرر، من الأدلة التمسك بقاعدة التثبيت، من الأدلة التمسك ببعض النصوص الخاصة الواردة في المقام. هذا ما يمكن أن يذكر في البداية. طبعا جميل جدا إذا تحبوا تتابعوا أكثر كلمة المغرور يرجع إلى من غره، يظهر من صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة أن هذا عبارة عن نص وارد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، والسيد اليزدي نسب هذا الكلام، يعني كأنما عبر بعبارة تشعر أنه يؤيد هذا المعنى. أيضا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وكذلك السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامهما، يظهر منهما التسليم بأن هذا مما ورد على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيضا الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يظهر منه الميل إلى هذا المعنى أو الالتزام بهذا الجانب. محقق الأصفهاني قدس الله تربته الزكية لم يرتضي هذا الأمر، ورفض أن يكون التعبير المذكور واردا عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وقال بأن هذا التعبير لا أساس له. بعد التأمل أول من استخدم هذا التعبير هو المحقق الثاني، محقق الكركي قدس الله تربته الطاهرة، والموجود في كتابه جامع المقاصد 14 موردا استعمل فيها هذا التعبير. أظن بأنه في مورد واحد فقط من 14 موردا هي التي نسبها المحقق الكركي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإلا في بقية الموارد الأخرى بأكملها ينقلها على أنها كلمة من دون نسبة للنبي صلى الله عليه وآله، ولعل نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله من سهو النساخ، مع أننا لو رجعنا للمصادر الحديثية سواء عندنا أم عند الجمهور لا نجد لهذا التعبير عينا ولا أثرا في تلك المصادر. لذا نسبة التعبير المذكور للنبي صلى الله عليه وآله كما عن شيخنا شيخ الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه مما لا يمكن المساعدة عليها. يمكن مقصود صاحب الجواهر أن هذا من التعبيرات المتصيدة من النصوص فنسب المتصيد إلى النبي صلى الله عليه وآله لأن مضمونه صادر عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا قد يعتذر إلى حتى ده محل تأمل بعد، حتى ده محل تأمل. فإما أن نلتزم بأن صاحب الجواهر وقف على مصدر سواء للجمهور أم لنا لم نقف عليه، اشتمل على هذا التعبير منسوبا للنبي صلى الله عليه وآله، أو لنقول بأن هذا من سهو القلم والعصمة لأهلها في نهاية المطاف، هذا اللي نقدر نقوله يعني، ولا نسبته للنبي صلى الله عليه وآله مما لم أقف عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا المحقق النائيني أيضا في مجلس درسه أو في تقريرات درسه نسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان كما قلت لم نقف على ذلك من قريب أو بعيد. أعود لما أنا فيه، تقريبا أعطينا صورة إجمالية. جميل جدا متابعة البحث بقراءة ما ذكره الأعلام حول هذه القاعدة والقواعد السابقة. أعود لما أنا فيه، الدليل الثالث الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الضمان على الطبيب لو قام بوصف العلاج وتضرر المريض قاعدة الغرور، وارتباطها بمحل الكلام أن يقال هكذا: إن الفعل الصادر من الطبيب بوصف الدواء للمريض الذي ترتب عليه الضرار مصداق لهذه القاعدة، زين؟ لأن الطبيب قد غر المريض بما وصف له من الدواء فيكون الطبيب ضامنا فيثبت الغرام، هكذا قرر. المصنف أجاب فقال بأن جريان قاعدة الغرور مشروط بشرط غير متوفر في المقام. ما هو الشرط؟ قال ذكروا في قاعدة الغرور أنه حتى يترتب الأثر يلزم أن يكون الغار عالما بترتب الضرر على المغرور نتيجة الفعل الصادر منه، واحد، ويلزم أن يكون المغرور جاهلا بحصول ضرر له جراء الفعل الصادر من الغار. لذا إذا لم يكن الغار عالما لم يضمن. في مقامنا هل الطبيب عندما كتب الدواء للمريض يعلم بأن الدواء سيترك آثارا جانبية بيتحسس جسد المريض وبيصير في حبوب واحمرار واصفرار والزرقاء؟ أبدا، ولا يعلم. فما دام الغار لا يعلم بالضرر المترتب إذن لا تجري القاعدة، لا أقل من أننا نشك في كون الغار ضامنا للعلم من عدمه فيكون ذلك مانعا من جريان الضمان تمسكا بالبراءة. صار واضح الكلام؟ زين، نشك في كون الغار عالما ليكون ضامنا نجري أصالة البراءة. خب زين، هكذا أفاد المصنف، واضح كلامي؟ أقول لي تعليق وهو تعليق مبنائي وليس تعليقا بنائيا. ما أفاده المصنف من أخذ قيدية العلم في الغار محل خلاف بين الأعلام، فبعضهم يلتزم وبعضهم لا يلتزم. لو ترجعوا إلى القواعد الفقهية للبوجناردي، هناك ينقل القواعد البوجناردي في القواعد الفقهية أن المعروف بين أعلامنا أو المشهور بين أعلامنا التزموا بثبوت الضمان على الغار مطلقا ولو كان الغار جاهلا، بحيث كان فعله سببا لانخداع المغرور وقرر هذا الأمر. هذه عبارته: لأنه لا يشترط في صدق عناوين الأفعال أن يكون الفاعل قاصدا لتلك العناوين، فالذي أوقع شخصا في ارتكاب فعل يترتب عليه الضرر مع جهله بحقيقة الحال، بل أوهمه أنه ينتفع بهذا الفعل. صاحبنا الطبيب تماما كتب له دواء على أساس أنه يستفيد منه، فيصدق عليه أنه غره وخدعه، وإن لم يكن قاصدا لخدعه بل ولو لم يدري أنه خدعه. فإذا واضح في كلامه جزء الأول صفحة 225 من القواعد الفقهية، واضح أنه لا يعتبر في عملية صدق الغرور أن يكون الغار عالما. أقل التقادير قلت المسألة مبنائية، بعد كل واحد فيكم الآن ورأي الشريف، وبالتالي ترتب الأثار. إذا يختار أحدكم مثلا جناب عالي سيد الحسين يختار أنه يعتبر في الغار أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا لا يترتب فعلا. راح نقول على مباني السيد الشريف لن يثبت. جناب عالي شيخ علي يقول لا، زين ها، جناب عالي شيخ علي يقول مثلا لا، بأن الغار لا يعتبر فيه أن يكون عالما، وبالتالي حتى لو كان جاهلا يترتب الأثر، راح نلتزم بأنه عليه الضمان. فكل بحسب مبنى، وراجع رسائلهم الشريفة تعرف الفتاوى المقدسة ذاك الوقت. إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الأخير تقريبا من الفروع التي يذكرها المصنف في المقام.
الآن هو يقول في الفرع أما القول بعدم الضمان، في المتن هنا قال قيل بعدم الضمان أيضا، يعني يقول في هذا الوجه في هذا الوجه.
ما فهمت وش اللي قال في المتن؟
في المتن يقول وإذا وصف الدواء من دون أن يباشر العلاج وتضرر المريض بذلك فقد قيل بعدم الضمان أيضا، يعني ما يضمن أصلا
من
الحالات.
بلى،
بس هذا كلامكم متكرر أنه يضمن.
صحيح. الآن أنا مستعرض أن المصنف وش قال؟ قال أن المقتضي لثبوت الضمان زين قاصر عن إثبات الضمان. سألنا ما هو المقتضي يا شيخ؟ أنا قال واحد من ثلاثة أمور: قاعدة الإسلام ويشترط فيها أن يكون الضامن مباشرا وهذا مو مباشر، رواية السكوني وورد فيها التعبير بالتطبق وهي ظاهرة في المباشرة وده غير مباشر، قاعدة الغرور ويشترط في جريانها أن يكون الغار عالما وهذا جاهل، النتيجة لا يوجد دليل يدل على الضمان إذا وصف الدواء، فثبت أن المقتضي لثبوت الضمان على الطبيب قاصر. ده اللي قال المصنف صح. احنا قلنا للثلاثة أمور تامة: قاعدة الإتلاف بينا بأن الطبيب الذي المريض الذي لا يعلم مثل مثل الطفل، فبالتالي هم سلمنك رقبة قربة لله تعالى، فأنت وصفك الدواء كمباشرتك العلاج تماما، يعني يوم اللي سلمك رقبة تدخل إياه العملية تجري العملية، مثل لما يجي يقول لك أنا يا طيب دكتور مريض تقول له سو كذا سو كذا سو كذا، ياخذ كأنك أنت دخلت العمليات تماما، فهو مباشر. جبنا رواية السكوني، قلنا التطبب كما أفاد جناب عالي شيخ باقر قال بأن التطبب أعام شامل لمباشرة العلاج ووصف الدواء، فبناء على هذا تكون الرواية مطلقة، فعليه يكون أيضا دالة على الضمان. جبنا قاعدة الغرور وقلنا بأن المسألة خلافية، بعض الأعلام لا يشترط أن يكون الغار عالما، فاحنا خلطنا بين شيئين، جبنا ادلته وناقشناها، فعلى مختاره لا ضمان، على مختار جنابكم العالي والاعلى من حاضرين فيه الضمان. ها فرما قول
بس بكلام شيخنا في الطب، يعني على انه من وظيفته الطبيب، احنا عارفين انه طبيب وظيفته مو جالس يكتب له علاج، انما لكن لو اخذنا مثلا عنوان الصيدلي،
نفس الكلام، الصيدلي يصرف دواء مو يكتب دواء.
إيه يصرف
دواء؟ ما له علاقة. بس دقيقة بس، الصيدلي ما له علاقة. الصيدلي أنت جبت لي وصفة زين، جئتني مثل ويش؟ لما أنت تجي البقالة تطلب عند القائمة من الزوجة تشتري مجموعة أشياء، أبو البقالة ما خصه، انت كتب مكتوب لك خمسة ملح، ما له شغل ابو البقالة يعطيك خمسة ملح، سنت الملح هذا تبيعه بتاجر فيه بالتاكل ما خصه. فالطبيب مثل الصيدلي، نعم لو اخطأ الصيدلي فيه له قراءة الوصمة ذاك بحث.
إيه هذا الأصل يعني الصيدلي هذه المسألة التي تكلم عنها أنه لا بمجرد أنه
لا نفس الطبيب يا مؤمن، نفس الطبيب. الآن أنت راجعت الطبيب، ومو كل مراجعة للطبيب تحتاج إلى أن يقوم الطبيب بكسر إيده، أن يقوم الطبيب بشق إيده، أن يقوم الطبيب بشق بطنه، مو كل مرة. في بعض الحالات ينحصر أو الحاجة إلى العلاج في وصف الدواء، ويصف الطبيب الدواء ولا يكون الدواء موافقا لحاجة المريض. نعم.
أنا أقول إنه الصيدلي الآن هما قسمين، في صيدلي يصرف بس، في بعض الصيادلة لا ممكن يرجع إن يرفض الوصف تبع الطبيب، لأنه يعني يدرس حالة المريض ويشوف خواص الدواء هل هي موافقة أو لا، فحتى ممكن يرفض وصف الطبيب.
مش مشكلة زين، بس في نهاية المطاف رفضه أو عدم رفضه ما يجعله ضامن.
يعني أنا أقول إنه هو أصبح المسؤول الآن عن هل يمضي هذا الدواء أم لا، يعني هل يتم عملية صرفه لل
أنا الحين يعني ما أبغى أدخل إياكم، أنتم الآن نزلتوا بنا إلى تشخيص الموضوع وكررت عليكم مرارا، وهذه نصيحة أكررها مصرا، ليس شأن طالب العلم أو عالم الدين تشخيص الموضوعات. تشخيص الموضوعات وظيفة المكلفين، انقلوا الفتوى للناس أو بيان الحكم الشرعي والمكلف هو الذي يتولى التشخيص، ما مسؤوليتنا نحن التشخيص. في نهاية المطاف الآن الصيدلي إذا كانت مسؤوليته ملاحظة الدواء فبالتالي راح يتعامل معاملة من وصف الدواء، إذا لم تكن مسؤولية إلا مجرد الصرف فبالتالي بكون الطبيب هو المسؤول تحت القضية. قد يشترك الطبيب والصيدلاني معا وقد لا، بعد يعني الأمر سهل كما يقولون. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الأخير لعله، حاصله إذا أفسد الخياط الثوب الذي طلب المؤجر منه خياطته من خلال تجاوزه الحد المأذون له فيه كان ضامنا. مثلا جاء سيد حسين إلى الخياط، قدم إلى قطعة قماش يعني تقريبا في البلد ما عندنا، إنما نقول لكم أنا واقع التجربة فيكم. سيد حسين مشتري له قطعة قماش من البلد كشخام رتبة ما شابه زين، وداها إلى قم وعطاها الخياط قال له أنا تريد تفصلني قبر. طيب قال له طيب ما عندنا أي مشكلة، سلم قال له بعد أسبوع يجي تستلم. جاء بعد أسبوع يستلم فأعطاه مجموعة من الشماطيس قال له تفضل. ليش؟ قال له دي القبر ما يستوي، الخلق لا يكفي. كيف ما يكفي؟ قال له هذه الخلق أبو عرب وهي قديمة على قولتنا صغيرة، احنا نحتاج إذا بها الحجم أبو عرضين زين، هذه بصطلحات تحتاج حتى تسوي قضاء مثلا خمسة أمتار في الحالة الطبيعية. إذا تستوين خياطين اليوم إذا كانت اللي هو اسمه قطعة القماش على قولتنا قديمة صغيرة يعني ما هي عريضة واجد، تحتاج يمكن إلى عشرة أمتار أو ثمانية أمتار. فعادة احنا هذه نواجهها هناك لما كنا في قوم، تجي تقدم اليه تنطي انت ما اخذيني تسأليني في البلد كم احتاج، يقول خمسة متر، فانت تودي خمسة متر معتقد انها تفي، بينما هي ترى هذه ابو عرض مفروض خمسة متر ابو عرضين والا ما تفي. فانا سلمت الان بناء على ان واقعا هذا القماش يكفي لخياطة القبا، بالتالي هو عمد الى التقطيع جشاف الخلق ما يكفي. الآن الخلق الموجود لا أقدر أجيب من القطيف لأنه طاقة واحدة جابوها وخلصت بعد ما في لها خذ أدل لولا، وهذا ما يمكن الاستفادة منه. فأفسد الخياط ما تم الاتفاق عليه أن يقوم بعمله، هني وش الحكم؟ تجاوز الحد. طبعا هنا لابد من الالتفات بين حالتين. مرة أنا قلت له بأنه إذا كان يكفي إعمال، وده غالبا المفروض كان في البين تعليقة، ومرة قلت له لا اعمل من دون شرط. إذا قلت له اعمله من دون شرط فبالتالي لا يكون ضامنا. كلامنا لو كان الأول إذا كان معلقا، إذا كان يثبت في إذا كان في الواقع يكفي فاعمل، إذا ما يكفي لا تعمل. فهني الكلام، نقول في مثل هذه الحالة يكون الخياط ضامنا. لماذا؟ لأن المفروض أنني طلبت منه القيام بالخياطة بحسب الواقع، ولذلك معلق حال كونه كافيا لا مطلقا. وبالتالي ما لم يكن الخلق أو القماش كافيا يلتزم بعدم وجود إذن من صاحب القماش، فتصرف الخياط حينئذ يكون تصرفا في مال الغير فيلزم الضمان، تجاوز الحد فيلزم الضمان. دليلنا على ذلك أمرا. الأول، قاعدة من أتلف مال غيره فهو ضامن، وهي عين قاعدة الإتلاف التي قدمناها فما يحتاج نكررها. زين، قاعدة من أتلف مال غيره فهو ضامن، أنا ما تكلمت عنها في البحوث السابقة، أشير إليها شيئا ما. هل يعبر عنها بقاعدة من أتلف؟ يعبر عنها بقاعدة من أتلف مال غيره فهو ضامن، يعبر عنها بقاعدة الإتلاف. طبعا جميل جدا أن هذه القاعدة فيها مجموعة من المطالب الجديرة بالتأمل، ولذلك احنا لازلنا ننتظر إن شاء الله يوم الخميس ما يقدمه الإخوة لنا من بحث على وفق ما اتفقنا في يوم الأحد. مثلا وقع الخلاف بين الأعلام في كثير من مواردها، من الموارد وقع الخلاف بينهم في تحديد الإتلاف المضاف للمال، وأنه خصوص الإفناء للمال أو مطلق الإفناء الذي يكون أعم من إفناء نفس المال وإفناء ماليته. كيف؟ افترضوا الآن هذا الجهاز، هذا الجهاز ماليته بقابليته للتسجيل، عدل لولا استلم له الشيخ شاكر وعبث به قربة لله تعالى فصار الجهاز لا يقبل التسجيل، جهاز موجود لكن ماليته مفقودة، هذا يعبر عنه إفناء. فهل عندما يقال إتلاف يقصد من الإتلاف إفقاد العين؟ يسمى الشيخ شاكر هذا الجهاز ويتفخ بالأرض يتنفر قطعة قطعة أو لا؟ حتى لو كانت العين باقية لكن لا مالية لها يصدق عليه عنوان الإتلاف، هذا مثلا من مورد من الموارد. لو التزمنا زين أيضا من الموارد أن الإفناء يختص بالإفناء المباشر أو يقصد منه الأعم من المباشر والتسبيبي، مثلا الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة التزم بأن المقصود من الإفناء إفقاد المالية، حتى لو كانت العين موجودة إفقاد المالية ينطبق عليه عنوان الإفناء، وبالتالي ما دام يمتنع التصرف فيه شرعا أو عقلا يكفي ذلك لصدق عنوان الإفناء. غير قالوا لا، الإتلاف إنما هو ذهاب العين، أما بقاء المال العين مع ذهاب المالية مو إتلاف، يلزم منا ضمان الأرش، الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبة، أما أن يضمن ما يضمن، فضمن النقاط الموجود فيها خلاف. وهكذا أيضا وقع الخلاف بين الأعلام في المال، من أتلف مال غيره، ما هو المقصود بالمال؟ هل هو خصوص ما تعلق بالناس بحيث يكون مطلوبا لهم في معايشهم مرغوبا فيه من أجل قضاء حوائجهم وما شابه، أو لا المال أعام أوسع أو ما شابه هكذا. طبعا هذه القاعدة استدل عليها بعدة أمور، استدل عليها بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، استدل عليها بمجموعة من الروايات الخاصة، استدل عليها بالسيرة العقلائية وهو العمدة، استدل عليها بالإجماع. على أي أعود لما نحن كيف نطبق القاعدة المذكورة على المورد؟ المفروض بأن الخياط ليس مأذونا له أن يتجاوز الحد. سيد أنا قلت لك خط لي قباء إذا كان يكفي عدل لولا، فليس له أن يتصرف. الإذن معلق على إحراز كفاية القماش على شنو؟ للخياطة. لما لم يكن لم تكن الكفاية محرزة لم يكن له التصرف، فتصرفه يكون تصرفا في مال الغير يلزم ضمانه. إذن بناء على هذا يطلق أتلف مال الغير فهو له ضامن كبرى وصغرى. دليل ثاني يدل على ثبوت الضمان صحيحة الحلبي المتقدمة، تقدمت عندنا في الفرع الرابع وهي موجودة في المجلد 19 من الوسائل باب 29 من أحكام الإجارة حديث 19. بل صفحة 147 وبإسناده شيخ الصدوق عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيكسده، فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامنون. فبعد خاص كل من آجرته على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، دلالتها على المدعى واضحة لا تحتاج بيانا. هذا كله بناء على كونه قد تجاوز الحد، لأن الإذن الصادر له معلق على كفاية القماش لخياطة القضاء. أما لو لم يتجاوز الحد المقرر له كيف؟ طلب منه صاحب القماش أن يخيط له قطعة القماش بكيفية معينة، امتثل أمره وخاطها ثم تبين الخلل وسقط القماش عن قابلية الانتفاع، فهنا هل يكون ضامنا؟ كيف؟ نفس سيد حسين راح إلى أبو الصايات وقال له تعال خيط لي قبا. سأل شيخ علي قال له أفضل من يخيط الأقبية والصايات في قوم ألف، فراح للسيد على أنه راح يخيط له الآن قبا علمائي. جاء السيد لبس القبا وإذا الكم هالطول زين، وإلى القبا طويل الكم قصير الذيل عدل لولا، خاط القبا لكنه خاطه بطريقة زين شنو معيبة بطريقة غير سليمة معيبة، تبين الخلل في مثل هذه الحالة. القماش طبعا سقط عن قابلية الانتفاع وما نقدر الآن بعد يعني الخلل تفصل على قولتنا لا يستفاد منه، هل يكون ضامنا؟ نقول لا يكون ضامنا، هو خاطا. نعم هي يضمن الآش، فرق بين كونه صحيحا وبين كونه معيبا. أما أصل الضمان لا، ضمان القماش مقصودنا لا يكون ضامنا. هذا أيضا ما يمكن أن يذكر. يجيب المصنف بالأثناء قضية الختان، إذا أمر والد الطفل الخاتن أن يقوم بختان ولده، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول المصنف مرة يكون الختان موجبا للضرر على الطفل، مرة لا يكون الختان موجبا للضرر على الطفل لكن تبين الإعادة. إذا كان الختان موجبا للضرر واضح جدا يكون الخاتن ضامنا، أما لو لم يكن ثم تضرر لا يلزم حينئذ الضمان. هكذا أفاد المصنف، طبعا تمسك برواية السكوني اعتمادا على عدم وجود خصوصية فيها والعرف يتعدى لها. أظن المطلب واضح، اقرأوه. لو بقى في شيء للمقطوعة الأخيرة قضية الختان تحتاج بيانا أنا في خدمتكم، فاستجيب عبتنا الحمد لله رب العالمين.